إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا نعيش اليوم أيها الإخوة المؤمنون مع غزوة عظيمة من غزوات الإسلام غزوة الخندق وتسمى بغزوة الأحزاب قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكانت في سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بمعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك، ثم رجع للعام المقبل، خرج أشرافهم كسلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان في 4000، ووافتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، وكان من واف الخندق من الكفار 10000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه صلى الله عليه وسلم، وبادروا هجوم الكفار عليهم، وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به، وكان حفر الخندق أمام سلع، وسلع جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والذرار، فجعلوا في أعطام المدينة، واستخلف عليها أي أمر عليها ابن أم مكتوم، وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة، فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له، فلما دخل عليه قال: لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد. قال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه، أي السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون، وشرط كعب على حيي أنه إن لم يظفر بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه، فأجابه إلى ذلك ووفى له به. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم للعهد، فبعث إليهم السعدين وخوات بن جبير وعبد الله بن أبي رواحة ليعرفوا هل هم على عهدهم أو قد نقضوه، فلما دنوا منهم فوجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا عنهم ولحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء ونجم النفاق واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة وقالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهم بنو سلم بالفشل، ثم ثبت الله الطائفتين وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا إلى البراز أي المبارزة، يخرج واحد من هنا واحد من هناك قبل بداية الحرب، ودعوا إلى البراز فانتدب لعمرو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، وانهزم الباقون إلى أصحابهم، وكان شعار المسلمين يومئذ أي كلمة السر التي بين المسلمين حاميم لا ينصرون، كما أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وسنده حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما، يعني يأخذون ثلث الثمار وينصرفون ولا يقاتلون المسلمين، وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا أي من الخوف علينا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة أو خدعة يجوز هذا وذاك. فذهب من ثوره ذلك، هذا نعيم هذا لم يعلم به قومه أنه قد أسلم، إذن عند المسلمين هو مسلم وعند الكافرين هو كافر، فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمدا، أي قريش تعود إلى مكة مرة أخرى ويتركونكم بالمدينة النبوية على سكينها الصلاة والسلام مع محمد، وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا فما العمل يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا لقد أشرت بالرأي. ثم مضى على وجهه إلى قريش فقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم قالوا نعم. قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش: صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان، وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها، ولا طنبا إلا قلعته، ولا يقر لهم قرار. وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فدخل المدينة صلى الله عليه وسلم ووضع السلاح، فجاءه جبريل عليه السلام وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أوضعتم السلاح؟ أي يا رسول الله. فقال: أوضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها، انهض إلى غزوة هؤلاء، يعني انهض إلى غزو هؤلاء، انهض إلى غزوة هؤلاء، يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا: فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. رواه البخاري ومسلم. فخرج المسلمون سراعا، وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه. واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 من المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي الأحزاب في كل زمان ومكان، وإخواننا بالشام يصرخون ويتأوهون ويتألمون، حتى قال طفل حجازي في الجزيرة العربية: أعيرونا مدافعكم، أعيرونا مدامعكم. أيها الإخوة المؤمنون، قال الصلابي الليبي في سيرته أثابه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التضرع والدعاء والاستعانة بالله، وخصوصا في مغازيه، وعندما اشتد الكرب على المسلمين أكثر مما سبق حتى بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا، فما كان من المسلمين إلا أن توجهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. رواه أحمد والبزار. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. رواه البخاري ومسلم. فاستجاب الله سبحانه دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فأقبلت بشائر الفرج، فقد صرفهم الله بحوله وقوته، وزلزل أبدانهم وقلوبهم، وشتت جمعهم بالخلاف، ثم أرسل عليهم الريح الباردة الشديدة وألقى الرعب في قلوبهم وأنزل جنودا من عنده سبحانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال القرطبي رحمه الله: وكانت هذه الريح معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا قريبين منها، الريح في جانب والمسلمون قريبون من هذا الجانب، لكنها أصابت الكفار ولم تصب المسلمين، لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق، وكانوا في عافية منها ولا خبر عندهم بها، يعني ما يحسون بأن هناك ريحا جاءت على الكفار. بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب الفساطيط، جمع فسطاط، نوع من الأبنية في السفر، يعني كالخيام، وأطفأت النيران وأكفأت القدور وجالت الخيول بعضها في بعض، وأرسل الله عليهم الرعب وكثر تكبير الملائكة في جوانب المعسكر حتى كان سيد كل خباء يقول: يا بني فلان، أي من الكفار، يا بني فلان هلم إلي. فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاء النجاء، يعني النجاة النجاة، النجاء النجاء، لما بعث الله عليهم الرعب. وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لصحبه، أي لأصحابه ثم للمسلمين في الأرض، أن هذه الأحزاب التي تجاوزت 10,000 مقاتل لم تهزم بالقتال من المسلمين رغم تضحياتهم، ولم تهزم بعبقرية المواجهة، إنما هزمت بالله وحده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه واعتماده عليه وحده لا يتناقض أبدا مع التماس الأسباب البشرية للنصر. فقد تعامل صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة مع سنة الأخذ بالأسباب، فبذل جهده لتفريق الأحزاب وفك الحصار وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا سنة الأخذ بالأسباب وضرورة الالتجاء إلى الله وإخلاص العبودية له، لأنه لا تجدي وسائل القوة كلها إذا لم تتوفر وسيلة التضرع إلى الله والإكثار من الإقبال عليه بالدعاء. فقد كان الدعاء والتضرع إلى الله من الأعمال المتكررة الدائمة التي فزع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. أيها الإخوة المؤمنون، تحدث القرآن الكريم عن غزوة الأحزاب ورد الأمر كله لله سبحانه وتعالى. سجل القرآن الكريم غزوتي الأحزاب وبني قريظة، والقرآن كعهدنا به يسجل الخالدات التي تسع الزمان والمكان، فالمسلمون معرضون دائما لأن يغزوا في عقر دارهم في عواصم بلدانهم، ومعرضون لأن يتكالب عليهم الأعداء جميعا. فإذا كان القرآن قد سجل حادثي الأحزاب وبني قريظة فذلك من سمة التكرار على مدى العصور، لكي يستفيد المسلمون من الدروس والعبر من الحوادث السابقة التي ذكرت في القرآن الكريم على وجه الخصوص. والذي يتدبر حديث القرآن عن غزوة الأحزاب يراه قد اهتم بأمور نذكر منها فقط ما يلي: تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أيضا أيها الإخوة المؤمنون بيان سنة من سنن الله التي لا تتخلف وهي جعل العاقبة للمؤمنين. قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هل انتصر المسلمون بالأغاني والأفلام؟ هل كانوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ينتصرون بالموسيقى؟ أبدا، لقد حدثهم نبيهم صلى الله عليه وسلم كما جاء في زاد المعاد بتحقيق الأرناؤوط أثابه الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خر في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولو ددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة، أي لا يتعب حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. رواه أحمد وغيره، وسنده حسن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. صحيح، فواق ناقة، عندما نريد أن نحلب الناقة ماذا يحدث؟ نترك الفصيلة حتى تأتي باللبن ثم يحلب الرجل، فإذا حلب يترك هذه الناقة قليلا للفصيل مرة أخرى حتى تأتي باللبن مرة أخرى، فما بين الحلبتين التي يرضع فيها الفصيل هذا يسمى بفواق الناقة، كما في عون المعبود شرح سنن أبي داود. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، لكن إن صلى الإنسان مرة في المجلس أجزأ عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد وفي لفظ في قلب عبد، وفي لفظ في جوف امرئ، وفي لفظ في منخري مسلم. رواه البخاري. أي أنه أيها الإخوة المؤمنون لا يجتمع الغبار الذي في سبيل الله ودخان جهنم لمسلم أبدا، سواء كان في قلبه أو في مناخيره أو في جوفه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار. رواه أحمد وإسناده صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. رواه ابن ماجه والحديث حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. رواه أحمد وإسناده صحيح. أتدرون أيها الإخوة المؤمنون ما هو الرهج؟ والرهج يجوز هذا وذاك. والرهج بفتح الراء وسكون الهاء، وقيل بفتحها: ما بداخل باطن الإنسان من خوف، يعني إذا سمع صوتا يدفع، إذا أصابه الخوف، هذا الخوف فقط إذا أصاب قلبه وهو في أرض الجهاد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما خالف قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله، أي على الحدود لله، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا العمل الذي لا يكون لإنسان قط على وجه الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه الترمذي حسن. ما معنى أيها الإخوة المؤمنون ينمى له عمله؟ كل يوم يمر عليه يزداد ثوابه إلى يوم القيامة، يزداد ثوابه من نفس العمل الذي عمله إلى يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. رواه أحمد والحديث له شاهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. رواه أبو داود والحديث صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة. رواه أبو داود والحديث صحيح. من بلغ بسهم في سبيل الله، أي رمى السهم، أصاب العدو أم لم يصب؟ أصاب العدو أم لم يصب؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وسنده صحيح. وعند النسائي تفسير الدرجة بمئة عام. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الإسلام الجهاد. قطعة من حديث مطول صحيح بطرقه، أخرجه الترمذي وأحمد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه أحمد والترمذي والنسائي والحديث حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، مات على شعبة من نفاق. رواه أحمد والترمذي والحديث صحيح. قال عبد الله بن المبارك وهو أحد رواة الحديث: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره إنه عام، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين على الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعوا عنهم حتى يراجعوا دينهم. رواه أبو داود وأحمد والحديث حسن. والعينة أيها الإخوة المؤمنون، العينة هو أن يبيع من أجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها منه نقدا، يعني يبيع هذه السلعة ب5000 جنيه إلى سنة مثلا، ثم يشتريها منه في نفس الوقت ب4000، فهذا ربا. وسميت عينة لحصول النقد لصاحبه العينة، لأن العين أو العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. وتبع أذناب البقر كناية عن انصرافهم إلى الزراعة وانشغالهم بها. وليس في هذا الحديث التزهيد في استثمار الأرض والانتفاع بخيراتها، وإنما فيه التحذير من الركون إلى الدنيا والإخلاد إليها والانشغال بها عن أداء الواجبات. كيف وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزراعة والانتفاع بما في الأرض من خيرات، وعد استغلال الأرض والإفادة منها صدقة لفاعله إلى يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، إلا كان له به صدقة. والحديث في البخاري ومسلم. بل يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وسنده صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي نخلة صغيرة، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وغير ذلك من الأحاديث التي ترغب في استصلاح الأرض واستثمارها واستخراج ما أودع الله فيها من خيرات. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسر أبو أيوب الأنصري الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد، كما أخرج أبو داود والترمذي. من طريق أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال: الناس مهما لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية، وإسناده صحيح. أيها الإخوة المؤمنون، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري. بل يقول صلى الله عليه وسلم في الإنسان إذا جرح يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح المسك. رواه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وفي لفظ فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. أخرجه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فرق بين الشهيد وبين الميت الذي سيدخل الجنة. الميت الذي سيدخل الجنة روحه معلقة في شجرة فقط لا تتحرك، أما الشهيد فإن روحه تسرح في الجنة يمينا وشمالا وفوق وأسفل في كل الجهات، وفي الأمام وفي الخلف تسرح. لماذا؟ تطوف في الجنة كاملة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله خصالا، أن يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. رواه أحمد والترمذي وسنده صحيح. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه أحمد والترمذي والحديث حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم القيم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. رواه مسلم في صحيحه. المسلم إذا قتل الكافر أين يذهب الكافر؟ الكافر يدخل النار، وبالتالي فإن المسلم لا يجتمع معه في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. رواه مسلم في صحيحه. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض أصحابه على هذه الأحاديث، كان هذا الكلام يؤثر فيهم، حتى إن الصحابي كانت تكون التمرات في يده فيلقيها ثم يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة، في غزوة الأحزاب، يقول الله تعالى: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. قال ابن المبارك: كذبوا، وما هي بعورة، لأن الله تعالى يقول: وما هي بعورة فإن الله يحفظها. لذا قال الله تعالى بعدها: ولو سئلوا الفتنة لآتوها. ولو سئلوا الفتنة هنا في التفسير يعني الكفر. هؤلاء الذين أرادوا أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب بأي وجه يدعون إلى الكفر، فإنهم يقعون في الكفر بسرعة ولا يتأخرون. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وها هم صحابته، ونحن لا نعلم في الكتب المدرسية من الغزوات إلا غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق. إن للنبي صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة، لكن الكثير من الناس لا يعرفها، فعليكم بالسيرة لابن كثير والجزء الثالث من زاد المعاد لابن القيم وفقه السيرة للبوطي، وعليكم بالسيرة القيمة القيمة للصلابي، وأيضا عليكم بالسيرة لابن هشام، وعليكم بكتاب مختصر في السيرة وهو الرحيق المختوم، وأيضا بكتاب مختصر أيضا في السيرة هذا الحبيب يا محب، هذا الحبيب محمد يا محب صلى الله عليه وسلم للشيخ أبي بكر الجزائري. وأقول دائما هذا الرسول محمد يا محب، فإن لفظ الرسول أحب من لفظ الحبيب. أيها الإخوة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى خلد ذكر هؤلاء، ونها نحن الآن نقرأ سيرتهم، وحتى اليوم فإن الذين رابطوا منهم ثوابهم لا ينقطع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.